أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إنما يذكرنا القرآن عادة بالحقائق التي تتكرر والتي تعبر عن السنن الثابتة للرب في خلقه، وحينما ننتبه إلى هذه السنن ونستوعبها جيدا نستطيع أن نعرف حقائق عصرنا وما وراء ظروفنا، ونتخذ القرار الصائب في كل قضية تمر علينا. ترى أن بعض الناس يهبهم الله بصائر نافذة، يستطيعون أن يعرفوا حقائق الزمان من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، يعرفونها معرفة جيدة ويتنبؤون بما يؤول إليها من حقائق مستقبلية، يعني يتنبؤون بالمستقبل، وهو وظيفة العلم. العلم أساسا إنما يريد الإنسان أن يتسلح بالعلم لكي يعرف المستقبل، يعرف لو فعل كذا ماذا سيحدث بعدئذ، هذا هو العلم. وإلا شيء يفيدنا العلم الماضي إن لم يفيدنا في الحال والمستقبل، هذا نوع من الفضل لا أكثر من ذلك. والقرآن الكريم هنا يحدثنا عن دور الذين يعيشون في ظل الطاغوت، في ظل الفراعنة، وإما أنهم كانوا قد كتموا إيمانهم لفترة طويلة ينتظرون ساعة الصفر حتى ينطلقوا، أو أنهم لم يكونوا أساسا مؤمنين ولكن استيقظ ضميرهم فإذا بهم يقومون بدور. هذا الدور عظيم. ليش؟ لأن هذا الدور يجعل العدو وهو الطاغوت ومن يليه يجعلون يحسون بأنهم قد اهتز وضعهم، اهتزت أركان دولتهم، ودخل كلام ونفذ كلام الرسالي أو الرسول في صفوفهم، مما يجعلهم لا يفعلون شيئا كثيرا. هنا فرعون انبرأ وقال لازم نقتل موسى، هذا هم يغير دينكم وهم يفسد دنياكم، إذا أنتم أهل دين دينكم يخترب من وراء، إذا أهل دنيا دنياكم يفسد من وراء، تفسد من وراء. هذا كلام فرعون. ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا كلامه. الآن ينتظر الرد من مجموعته، قسم وهم المتملقون الخانعون وعاظ السلاطين أدعياء الدين الشعراء المولعون بمدح السلاطين ومن أشبه، سكتوا. بس هنا انبرى واحد، سبحان الله. كما أن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والنبي إبراهيم والأنبياء واحد ينزل للميدان وحده في البداية، وحتى نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حمل الراية وحده، ولو كان صدقه الأقربون، صدقه الإمام علي، صدقته خديجة وغير ذلك، لكن كان مستعدا لو لم يصدقه أحد أن يحمل الراية وحده. لذلك ربنا حينما يخاطبه في سورة هود يقول: استقم فاستقم كما أمرت، أنت استقم ومن تاب معك. وفي سورة الفاتح يقول: محمد رسول الله. هنا والذين معه، يعني بداية هو. وهذا كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الرسول الذي حمل الراية، بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي يستجيب للرسالة وهم الشعب أيضا يطلع واحد. وقال وقام هذا الرجل وقال: رجل مؤمن من آل فرعون. في آيات قرآنية مثل سورة الأحزاب ربنا يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هناك ويبعث كانوا، بس هنا وقال رجل، هذا الرجل واحد، ما قال أنا وحدي شو أسوي. يا أخي أنت وحدك لكن معك الله، معك الملائكة، معك سنن الله، معك كل الطبيعة التي تحيط بك. صحيح تعتقد وحدك، بس مو أنت وحدك، حتى معك ضمائر هؤلاء اللي تخاطبهم. ولما تخاطب الضمير، صحيح هو يقول لك لا لا لا، بس ضميره يقول له اي اي اي، ضميره يخزه يخليه بدوخ. سورة فصلت نزلت، لما نزلت النبي قام يقراها عند بعض كبار الكفار من قريش، وصل النبي إلى آية: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا خلى إيده على حلق النبي، قال: أرشدك الله والرحم، واسكت، ما أقدر أتحمل. وما آمن، بس كاد قلبه يتصدع بنفاذ النصيحة. فإذا لا تقول وحدي، احكيها الحقيقة. الحقيقة هي ما موجودة بس عندك، الكون كله مع هاي الحقيقة. هذا الرجل قام، قال: رجل مؤمن من آل فرعون. هسه عاد من آل فرعون، يعني مو احنا نقول فرعون آل فرعون كدأب آل فرعون في الآية في سورة آل عمران تقرأ. إذن ذولا في مجموعة مثل بني أمية وآل بني أمية كلهم مع بعض كانوا، بس بين هؤلاء الأموات كان فتحي، بين هؤلاء الذين كانت قلوبهم قد انتهت بسبب الضلالة طلع واحد، وهذا الواحد كألف كمليون. وقال: رجل من آل فرعون. بس هذا الرجل يكتم إيمانه. إذن هذا آل فرعون، صحيح في البداية أنت شفتهم وحدة واحدة كتلة متراصة، ولكن في الحقيقة فيهم شخص، قد يكون فيهم شخص يحمل ما تحمله من رسالة، ولكن كتم إيمانه. هنا نعرف أهمية التقات اللي القرآن يقول لعن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه. التقات يعني الإنسان يبقى في حالة كتمان. حالة الكتمان قد تكون أشد على الإنسان من حالة البوح بالسر، لأنه الحديث الشريف يقول وكتمان أمرنا جهاد، يعني أنت قاعد بيتك بس تكتم ما ينبغي أن تكتمه، هذا يشبه الجهاد. الجهاد سيف خنجر رمح ضعدة نزلة قتل ذبح بتر، لكن هو هذا الكتمان يعادل كل ذلك الجهاد. هذا الكتمان لم يكن كتمان الخانعين أو المستسلمين، أكو ناس يكتم 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 إلى أن يقتنع بما يقوله الناس، لا، هذا كتمان مع العودة إلى الحقيقة. شوف هنا الفكرة، إحنا أتباع مدرسة أهل البيت، شيعة أهل البيت اللي يسمونه رافضين، رفضنا الطغاة، رفضنا بني أمية، ورفضنا حكم بني عباس، ورفضنا حكم بني عثمان، ورفضنا كل حاكم جائر، رفضنا رفضنا، لكن مو دائما هذا الرفض كان واضحا. بعض الأحيان الرفض كان في كتمان. هذا الكتمان كان بحاجة إلى تغذية حتى لا يصير الناس، لأن واحد يكتم، أكو ناس كتموا شيعة كتموا إيمانهم، أو مسلمين كتموا إيمانهم بسبب الظروف الصعبة، لكن مع الزمن جيل بعد جيل جيل بعد جيل انتهوا. ليش؟ لأن ما غذاهم شخص بالفكر الصحيح اللي كان يكتمونه. فما فعل شيعة أهل البيت وهم يكتمون الحقائق ويتجرعون الغصص وينتظرون الفرص؟ ماذا فعلوا؟ هذا السؤال. بدأوا يغذون نفسهم. كيف؟ يصلي مرة صلاة باطلة في رأيه ومرة صلاة صحيحة. كيف؟ يقرأ القرآن، يقرأ الأدعية، هذه الأدعية اللي الآن تقروها في كتاب مفاتيح الجنان أو أي كتاب دعاء آخر، هذه الأدعية أنت تتصورها بسهولة وسطتك، كم وكم حافظوا عليها وبأي صورة حافظوا عليها وفي أي وقت حافظوا عليها، حافظوا عليها من جيل لا جيل، وكانوا يقرؤونها في بيوتهم بخفية من أحد في فترة من الفترات في العراق وكذلك في إيران. في العراق أنت شاهدته، وإذا ما شاهدته شوية الشباب خلي يسألون أباهم شلون عاشوا، شلون قرأوا قرايات في البيوت، شلون كان يكتمون زيارتهم للإمام الحسين سلام الله عليه، يقول ننتظر ساعات شارع القبلة، هاي شارع قبلة الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول ساعات ننتظر حتى يجيبوا الجنازة، إذا جابوا جنازة دخلنا تحت الجنازة وباعتبار كأنه دا نشيع نروح نزور الحسين السلام عليك يا أبو عبد الله ونطلع. هاي قبل التسعين، التسعينات الثمانينات، شلون كتموا إيمانهم؟ كذلك في إيران في أيام رضا شاه البهلوي لعنة الله عليه اللي حرم ومنع المجالس الحسينية، كانوا يدخلون في السراديب ويخلون شنو ويخلون كلمة السر، وبالتالي كانوا يقرون. ففي الظروف الصعبة اللي انت تكتب ايمانك، غذي ايمانك، غذي ايمانك بشنو؟ بالادعية، غذي ايمانك بالقراية، غذي ايمانك بالتلاقي مع المؤمنين في ظروف معينة، بس الايمان يجب ان يتغذى والا يتلاشى. فهذا كان يكتب ايمانه. ثم كتم الايمان قد يسبب في خمود الإرادة. الإنسان مثلا لما يتحدث السلطان، أي سلطان لما تتحداه عندك إرادة، الإرادة تتكامل عندك، يعني في اليوم أول شيء في بيتك تسب السلطان، بعدين ويا صاحبك تسبه، بعدين تطلع برا وتطلعوا تظاهرات، بعدين تحولوها إلى حرب عصابات حتى تسقطوا، يعني الإرادة الثورية تتنامى. لكن هذا اللي كاتم إيمانه شلون ينمي إرادته؟ لازم دائما يحدث نفسه. شوف الآن أنتم تنتظرون ظهور الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، تنتظرونه بفارغ الصبر. هذا الانتظار اللي عندكم للإمام ده تنمون يومية، تقرون دعاء الفرج، تقرون أيام الجمعة دعاء الندبة، يعني تنمون عندكم الإحساس بأنه في لحظة إحنا هذا الخمول والجمود والضعف كله نخلي على كتر، وننسلخ من كل خوفنا وتراجعنا، وننطلق كالأسد الحصور ونحارب الأعداء. يعني هذه الروح، هذه الروح يجب نحافظ عليها، لأنه ذيك اللحظة وما حد يخبرك متى صارت. كذلك هذا المؤمن كان صحيح يكتم إيمانه بس ينمي إرادته، يقول يمتى أوصل، يمتى أستشهد، أنا أبحث عن الشهادة، يمتى توصل لي هاي الشهادة، وليش تأخرت علي. دائما هذا الشكل اللي يوحي إلى نفسه، دائما يقول امام حسين يا ليتني كنت معك يا ابا عبد الله، لبيك يا حسين، دائما ينمي في هذه في نفسه هذه الاراده. فلذلك هذا الرجل كان يكتم ايمانه، لكن الان شاف وقته بعد، الان لازم يظهر وحده وحده. هالفتره كان يعتبروه ومنهم وفيهم، يروح ويجي، الان انطلق. اتقتلون الرجل ان يقول ربي الله؟ ايش فيكم؟ تريدون تقتلوه؟ ليش تقتلوه؟ يا جريمة. يعني تعتقدون أنه لما يقول ربي الله جريمة تعتبروها؟ طبعا لما قال ربي الله، كلمة الله هاي خلي في بالك، أنا بعض الأحيان أجربها وتجربها. الله سبحانه وتعالى كما هو خالق كل شيء، رزاق، حفيظ، رقيب، ايضا اسمه يهز عروش الطغاة، يهز الضمائر. انت اذا شفت فد واحد قول الله، بس مو قول الله ينهار، لانه الشيطان اللي بقلبه هو يخاف. بسم الله لما تقول الشيطان يشرد يخاف، النفس الاماره بالسوء تنهار. فاذا كلمه الله هزتهم، ربي الله تحاربون الله؟ ثم جاب دليل آخر، أولا قال الله، ثانيا قال أنا النبي، وجاب دليل على نبوته، وقد جاءكم بالبينات، يعني جاءكم برسالة تدعمها البينات، يعني الأدلة البينة الواضحة، وهي آتية من ربكم. بعدين فصل الحديث هذا في الكلام التالي، في بحث أكثر من بحث، وأنا أحاول أختصر لضيق الوقت. البحث الأول أنه الاحتمال، أنا أحتمل 50% لما أطلع برا زين أكو قنبلة بالطريق تنفجر بي لغم، أحتمل 50%، لا والله 40%، 30% أروح ولا ما أروح؟ ما أروح. الاحتمالات إذا كانت عقلائية، واحد ما يقدم على عمل إذا كان احتمال حقيقي بالخطر. فكأنه هذا أحد الوجوه في هذه الآية، فكأنه هذا الرجل المؤمن قال عمي ما تفكرون يمكن أن يكون صادق هذا؟ إذا كاذب هو يتحمل كذبته، بس إذا هو صادق في احتمال، في فرضية أنه يكون صادق، شلون أنتم تتحملون مسؤولية التكذيب؟ الكذب هو يتحمله، بس الصدق انتم لازم تتحملوا مسؤولية التكذيب مالكم. شلون تتحملوها؟ تقدرون؟ بكم شد امام الله تقفون؟ شنو معناه؟ ما يصير. هذا وجه من الوجوه، افسر الآية على هذا الوجه، بعدين ابين وجه الاخر. وان يك كاذبا فعليه كذبه، اذا هو كاذب بيتحمل مسؤولية كذبه، احنا ما علينا بكذبه. بس وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يعني حتى لو افترضنا مو كل شيء اللي يقول يصير، حتى بعض لو يصير يكفينا انه احنا ما نتوقعه وما نقدر نتحمله، فلا بد ان نقبل كلامه. بعدين بين قال ادري بكم البطون المليانة بالحرام ما تسمع الحقائق. هذا المسرف اللي جيب حلال حرام رشوة بوك كل شيء جيب جيب أكل أكل أكل، امتلأت وامتلأ بطنه بالحرام، هذا بعد مخه ما يشتغل. الإنسان وحدة واحدة، ما يقدر يفصل مخه عن بطنه. الشيء الثاني، هذا اللي متعود على الكذب فترة طويلة، قال فرعون إله فرعون إله، هذا بعد صعب علي في اليوم بين عشية وضحاها يتنازل عن هذا الكذبة، صعب عليه. هذا احتمال. احتمال آخر، وجه آخر في نفس الآية، وإن يك كاذبا فعليه كذبه. هنا فكرة جدا مهمة، اللي يدعي النبوة ويدعي أنه يتكلم عن الله، زين، هذا الإنسان إن كان كاذب فمصيره سريع يأخذه بأسوأ ما يكون. ماكو واحد ادعى النبوة وعاش رأسا انتهى، دليل عنده يكذب على الله وده يظن عباد الله، الله يفضحه الله يقرعه ما يخليه. القرآن يقول وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يتحمل كذبه، وهذا الكذب ما يخليه يستمر. مثل مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب وفلان الكذابة في واحدة أخرى سجاح أو فلان كذاب، هذول واحد يشوف في حياتهم هذا الكذب رأسا يحيط بهم، يقولون كلام يطلع هذا الكلام مو دقيق ينتهي، الله يفضحهم. فقال هذا موسى مو كذاب، دليل على ذلك صار لفترة يقول أنا رسول الله والله يأيده ويجيب بيعطيه البينات، وبعض البينات ما تصير بيد غيره. هاي الثعبان شلون صار بيد عصاية تحولت إلى ثعبان، وهذا اليد البيضاء منين صارت، هذا النور يشع من إيده، فإحنا شلون إحنا يعني. هو واضح هذا نبي، النبي واضح، النبي واضح نبوته. وحتى غير النبي الرجل المؤمن الصالح اللي يدعو إلى الحق واضح ذاك هو، الله يعرفه عباده، والكاذب أيضا الله يفضحه. هنا أيضا فكرة لازم أن نركز عليها، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله يهدي الإنسان، ومن دون هداية الله لا يصل الإنسان إلى حقيقة، يعني الإنسان ما يوصل الحقيقة بدون نور الله سبحانه وتعالى. بس هذا النور محجوب عنه شخصان، المسرف باعتباره هو ما يتنازل عن قصره وعن أمواله وعن كذا، هذه تمنعه تحجبه عن الاعتراف بالحقيقة. وكذلك الكذاب، الكذاب أيضا يمنعه كذبه، تمنعه عصبيته من معرفة الحقيقة. فهذه أفكار وبصائر نستفيدها من هذه الآية الكريمة. ثم هناك رد فعل فرعون، راح ندرسه هو شنو يرد، والطغاة من بعد فرعون الذين يتبعون الفراعنة شو يتكلمون وكيف يردهم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.